صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل ما بدأناه في اللقاء السابق من الكلام بشيء من الاختصار الغير مخل عن معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، حتى نستوعب حديث احتجاج آدم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقلنا في اللقاء الماضي أن الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بالأربع مراتب: مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وتكلمنا عن مرتبة العلم والأدلة الشرعية التي تثبتها، وقلنا أن علم الله عز وجل صفة من صفات المولى عز وجل، وهو أزلي بأزلية المولى عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء. المرتبة الثانية التي سنتكلم عنها في هذا اللقاء من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي مرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة، قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. ما المقصود بمرتبة الكتابة؟ نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم أي كتب. ده معتقد أهل السنة والجماعة، ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته المسمى باسمه. ونؤمن باللوح والقلم أي نصدق باللوح المحفوظ وكذلك بالقلم، وليس هذا فحسب، وبجميع ما فيه قد رقم أي بكل شيء كتبه ربنا عز وجل في هذا اللوح المحفوظ نؤمن به وإن لم نعلم ما هو. وهذا الذي أشرنا إليه قبل ذلك، وهو الإيمان المجمل والإيمان المفصل. طيب، ما المعني بمرتبة الكتابة؟ ما المعني بمرتبة الكتابة؟ الجواب: كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم، وتدوينها بالقلم في اللوح المحفوظ. فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ. فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ. كتب تفصيل خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده. فكل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح المحفوظ. كتب تفصيل خلقه وإيجاده وما يلزم لنشأته وإعداده وإمداده وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته. وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته. يعني مقصد العلماء من مرتبة الكتابة أن كل شيء خلقه ربنا عز وجل أو سيخلقه مما علمنا ومما ما لم نعلم كتب الله عز وجل عنه كل شيء في اللوح المحفوظ. يعني إنسان منا، أنت مثلا عندك من العمر 40 50 30 20 وتبقى على وجه الأرض حيث شاء الله عز وجل. حياتك دي فيها معلومات عنك، كل شيء يخصك مما هو في ذاتك أو غير ذلك، أصحابك، أصدقائك، أعداؤك، عملك، ما حصلته، ما أنفقته، كل شيء عنك. هذا الذي كل شيء عنك كتبه ربنا عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقك. كل شيء كتب عن كل شيء في اللوح المحفوظ. دي عقيدة لا بد أن نؤمن بها، ومن اختل عنده هذا المعتقد لا يصح له إيمان. يبقى مخلوقات ربنا عز وجل كلها كتب عنها كل شيء. يعني مثلا واحد مثلا مواليد 1300 أو 1350 قبل أن يولد بسنين لا يعلمها إلا الله، كتب الله عنه كل شيء في اللوح المحفوظ. يبقى كتب كل شيء عن كل شيء، خلق أم لم يخلق. حد قادر يستوعبها دي؟ أهو من خلال المعلومة دي نستطيع أن نفهم قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني ولله عز وجل المثل الأعلى. تخيل كده أنك تريد أن تكتب تفاصيل حياتك، يعني كل دقيقة وصغيرة عنك صدرت منك أو صدرت معك. يعني تخيل مثلا إحنا بدأنا الدرس هنا من الساعة 4 إلى أن يأذن الله عز وجل. تخيل بقى أنا عاوز أكتب عن نفسي تفاصيل من الساعة 4 إلى الآن، أكتب ما صنعته أنا وما صنع فيه، ده مش كده وبس، وما ضمره غيري لي وأنا لا أعلمه. كل هذا كتبه ربنا عز وجل عن كل شيء. لذلك قوله عز من قائل ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمة الله. ومن أجل هذا لعلكم تذكرون وإحنا في درس أصول الطلاق لما تكلمنا عن تعظيم النص، وقلنا تعظيم النص فرع عن تعظيم الرب. كيف أعظم ربي؟ بهذه العقيدة. يتخيل بقى لما تعلم هذا عن الله عز وجل أنه كتب كل شيء عن كل شيء، حتما ولابد سيعظم في قلبي. فإن عظم في قلبي خلاص أمرك أصبح ميسور، تستعين بالله وتنفذ أوامره. الأدلة الشرعية على مرتبة الكتابة، الأدلة الشرعية على مرتبة الكتابة. روى الإمام أبو داود بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث عبادة بن الصامت قال يا بني، ده عبادة بن الصامت بيتكلم، يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. تعلمون إخواني قبل أن أكمل الحديث حتى لا أنسى، كلما صح اعتقاد المسلم في القضاء والقدر كلما استراح في حياته. السبيل الوحيد تعيش مطمئن القلب هادئ البال قرير العين أن تعتقد المعتقد الصحيح في القضاء والقدر. يبقى أنا عايش كل ما في كون الله بقضاء الله وقدره، ومع الاعتقاد بأن أفعال المولى عز وجل في المخلوقات لا تخلو عن حكمة. يبقى أنا ماشي في الطريق ربنا يعافينا وإياكم، أتتك مصيبته ما سعيت إليها قط، جذك كده لا تدري عنها، انت عندك عقيدة. ايه هي العقيدة؟ ان هذا قدره ربنا عليه. طب قدره ربنا عليه انت وانا عملت حاجة؟ افعل ربنا لحكمة. تقوم تحكم عندك المسألة. ومن اجل هذا لما اجتمع البغاة على عثمان بن عفان ووقفوا امام الدار وقالوا له انزعها وإلا قتلناك، فاستدعى عمر عبد فاستدعى عثمان عبد الله بن عمر ثم قال له يا ابن عمر أو ما تسمع ما يقول هؤلاء؟ قال وما يقولون يا أمير المؤمنين؟ قال يقولون انزعها وإلا قتلناك. فقال له أمير عبد الله بن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. أيزيدون على قتلك؟ قال لا. أيملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تنزعها حتى تكون سنة، كلما كره قوم أميرهم عزلوا. أصبحنا بقى عاملين زي العيال اللي بيلعبوا استغماية، كما قال سفيه في أول الأحداث قال لك ميدان التحرير موجود واللي مش هينضبط هنفلكه. خلاص ده رجل صبي مخبول العقل. يبقى الشاهد معتقد المسلم بالإيمان بالقضاء والقدر يجعل المسلم ثابت الجأش قوي الإرادة. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن رواحة في سرية مؤتة لما فوجئ المسلمون بعدد الروم 200 ألف وعدد المسلمين كان 3000، فأرادوا أن يرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموه، لا فرارا ولا هروبا ولا خوفا من القتل. فلما هموا بالإرسال وقف عبد الله بن رواحة وقال يا قوم ما هذا الذي تصنعون؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. قضاء والقدر. صحة الإيمان تجعل المسلم كالجبل الراسخ. أنا مش فارقة معي حاجة، إيه؟ كل قضاء الله وقدري خلاص. طيب بقضاء الله وقدري وهو سبحانه لا يفعل أشياء إلا لحكمة، يبقى سبحانه وتعالى ما قدر علي إلا الخير. ومن أجل هذا ذكرت لكم قبل ذلك كلام علي بن أبي طالب، لو كشف الله لعباده ما في اللوح المحفوظ ما اختاروا إلا ما قدره ربهم عليهم سبحانه وتعالى. ما يختارش غير كده. لما سبحانه وتعالى حكم عدل. أيضا وسيأتينا بالتفصيل ما ينفعش نستدل بالقضاء الكوني على مشروعية الفعل أو عدمه، لا. كما قال بعض المبتدعة قال لك اللي حصل ده القضاء الله وقدره. طيب ماذا تريد أيها المبتدع بهذه الكلمة؟ ماذا تريد؟ أتريد أن تقرر هذا وتقول بمشروعيته أم ماذا تريد؟ هكذا أهل البدعة لا كثرهم الله. يقول اكتب يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى نعم. روى الترمذي بسند صحيح نص على ذلك الألباني من حديث عبادة بن الصامت، أبو داود ماشي، من حديث عبادة بن الصامت قال يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني نعم مسكت الكوباية دي وضعتها على فمك وتجرعت منها جرعة ماء، يستحيل أن تكون أتتني خطأ، يستحيل. ومن ظن ذلك فقد طعن في علم الله عز وجل وفي قدرة الله. يستحيل. طالما أتتك وفعلتها اعلم أنها قدرت عليك، كل بقضاء الله وقدره. وليس معنى ذلك أن العبد لا يلام ولا يحاسب على أعماله، لا. وده هيجينا إن شاء الله في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقول أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ده كلام عبادة بن الصامت. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله تعالى القلم قال فقال له اكتب فقال له اكتب فقال رب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، ده كلام عبادة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. يبقى أنا عندي عقيدة، ما هي؟ أن الله عز وجل لما خلق القلم فقال له اكتب. طيب سؤال، ما نوعية القلم الذي كتب والذي خلقه الله؟ أيوة حسن، لا ندري، لا ندري، وإياك أن تتفوه بأي كلمة حتى لا تكون منك استهزاء. لا ندري عن هذا القلم ولا عن طبيعته مطلقا. يبقى أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب. ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، كل شيء حتى تقوم الساعة، يعني كل شيء مكتوب حتى تقوم الساعة. طيب تبو بعد الساعة مكتوب أيضا، ولكن هذا الحديث جاء بجزئية معينة، ولكن في أحاديث تانية عملت. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. كتبتها، اكتب الحديث كده انتهى. معنى الحديث أي من مات على غير هذا المعتقد فقد كفر، من مات على غير هذا المعتقد فقد كفر. يبقى أنا عندي عقيدة دلوقتي أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء، كتب علي الألم ده سأرفعه وأضعه، هذا الثوب، هذه القلنسوة، هذه اللحية، كل شيء كتبه سبحانه وتعالى قبل أن أخلق، وكتبه وأمر بكتابته في اللوح المحفوظ. الدليل الثاني على مرتبة الكتابة، روى الترمذي من حديث عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح عبد الواحد بن سليم جاء إلى مكة فتقابل مع عطاء بن أبي رباح فقلت له من القائل هنا؟ عبد الواحد بن سليم. فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر، يعني يتكلمون في القدر، معروف الكلام في القدر، لا قدر والأمر إيه؟ أنف. فقال لي يا بني أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. معنى كلمة أتقرأ القرآن يعني أنت حافظ؟ قلت نعم. قال فقرأ الزخرف، أي اقرأ أول سورة الزخرف، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. اكتب أول سورة، قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال عطاء لعبد الواحد بن سليم أتدري ما أم الكتاب؟ أتدري ما أم الكتاب؟ قلت والله أعلم. قال فإنه كتاب، فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض. ده تفسير من يا أخوان عطاء ابن أبي رباح لقوله وإنه إيه لدينا إيه وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم. إيه معنى أم الكتاب؟ قال لك كتاب اللي هو اللوح المحفوظ، كتبه الله قبل أن يخلق السماء وقبل أن يخلق الأرض، ده إمتى؟ بخمسين ألف سنة. فيه هاي الضمير عايد على إيه يا محمد؟ على الكتاب اللي هو فسره إيه عطاء ابن أبي رباح اللي هو ولد في أم الكتاب. فيه أن فرعون من أهل النار، وفيه تبت يدا أبي لهب وتب. يبقى هنا عطاء ابن أبي رباح أراد أن يضرب مثل بجزء من الشيء المكتوب لعبد الواحد بن سليم. هسأل سؤال بسرعة، كيف عرف عطاء ابن أبي رباح أن فرعون أن الله كتب أن فرعون في النار وتبت يد أبي لهب وتب؟ إيه أحسن؟ بعد نزول القرآن شايفونه بعينه. القرآن أخبرنا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، والقرآن تبت يد أبي لهب وتب. يبقى هنا عطاء ابن أبي رباح استلها منين؟ من القرآن، من الوقت. أنا أستطيع أن أقول أن الله عز وجل كتب في أم الكتاب هذا المسجد بعدد المكيفات بعدد المرات، أقولها وأنا مطمئن. لما؟ لأنها إيه؟ واقع. واضح يا أخوانا؟ أيوة محمود. بالنسبة للكتابة اللوح المحفوظ بأن فرعون نار النار تفتد إلى النار، هل كان أي كتابة علم الكتابة التقدير لابد أن يحدث للشخص؟ إيه معنى كتابة علم وإيه معنى كتابة التقدير؟ ربنا سبحانه وتعالى علم، ما تنقلش كده خالص. اسمع اسمع يدخل افهمه بس اللفظ. معنى كلمة علم يعني معناها في الماضي كان لا يعلم، ما انا عارف ما تقصدش، انا عاوز ننتقل الالفاظ. ماشي، عاوز تقول ايه؟
يعني لو ربنا سبحانه كتب لعلمه السابق بانه سيفعل ما يدخله النار.
مظبوط مظبوط.
ولم تكون كتابة لانها مقدرة عليه انه لابد ان يفعلها حتى يكون النار.
يعني عاوز تريد أن تقول أن الله عز وجل كتب هذا لعلمه السابق أن فرعون هيفعل، ولا كتب بمعنى ألزمه أنه سيفعل؟ لا، النوع الثاني لم يقل به أحد. ليه يا أخوانا؟ الموضوع بسيط خالص، لأن الله عز وجل لما كتب أخفى، ولما قدر أخفى، وأعطى لنا حرية الاختيار. مظبوط. فرعون لما كفر كان هو عارف ان ربنا كتب عليه؟ ما حصلش. معايا يا اخوانا كده؟ طيب اكتب. وما دون في ام الكتاب لا يقبل المح والتبديل او التعديل والتغيير. وما دون في ام الكتاب لا يقبل المحو ولا التغيير أو التعديل والتبديل، فكل ما كتب فيه واقع لا محالة. فكل ما كتب فيه واقع لا محالة. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والسر في عدم التغيير والتبديل لما دون في أم الكتاب. أن المخلوقات أحكم الله عز وجل غاياتها وقضى في الأزل كل ما يتعلق بها، فلا يتغير شيء منها إلا بعد استكماله وتمامه. طيب أسأل سؤال كده وركزوا معايا فيه شوية. هنفترض مثلا أن الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل كذا، قدره لحكمة وبعلم سبحانه وتعالى. طيب هذا الذي قدره أليس في مقدور الله أن يقدر غيره أم لا؟ طيب أحسنتم، عاوز إيضاح أكتر. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر في الأزل أن يبنى هذا المسجد، حتما إيه يبنى ولا حتما لا يبنى؟ طيب إحنا عرفنا ربنا قدره في الأزل إزاي؟ طيب هذا التقدير في الأزل أن يبنى هذا المسجد كان في مقدور الله ألا يقدره أم لا؟ مظبوط، كان في مقدور الله أن إيه ألا يقدره، ولكن قدره لحكمته. اكتب بقى المعلومة اللي جاية دي. وقد أشار الله عز وجل إلى أن ما قدره لا بد أن يتم على وفق ما قدره، وأن الله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما دون في أم الكتاب. أن الله عز وجل قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما دون في أم الكتاب من أحكام القضاء. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ يعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في أخذ الفداء في غزوة بدر، الكتاب اللي سبق أن ربنا عز وجل قدر هذا في الأزل، فإما منا بعد وإما فداء. طيب ولكن الله عز وجل قادر أن يصيبكم من هذا عذاب أليم لولا أنه إيه قدر هذا في الأزل. وفيه دليل على أن الله قادر على كل شيء، قادر أن يقدر عكس الذي قدره سبحانه وتعالى، لا يمنعه شيء. روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فقال: يا غلام أو يا غليم. هذا الحديث قال عنه الإمام أبو الفرج الجوزي: تأملت هذا الحديث فأدهشني حتى كاد عقلي أن يطيش. حديث اللي احنا كلنا حافظين: احفظ الله يحفظك. هذا إخواني من أمتع الأحاديث وكلها كذلك في المعتقد، إذا استوعبه طالب العلم سيعيش طوال حياته قرير العين. لذلك بعض السلف يقول: أصبحت وليس لي موطن سرور إلا في مواضع القدر. يعني إيه؟ أحسن شيء بيسره مش اللي هو عمله بإيده، لا، الذي ما قدره الله عليه ولا دخل له فيه. يعني مثلا إيه؟ أنا ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالسعي في الأسباب، والسعي في الأسباب من القدر، فأمرني أن أتكسب 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 حتى أصبحت إيه من ذوي الأموال. هذا العبد الصالح من السلف يقول لك: لا، ده أصبح سروري وقرة عيني مش هذا الذي سعيت إليه الذي قدره علي ربي ولا دخل لي فيه، ليس لي موضع سرور إلا في مواطن أو مواقع القضاء والقدر، أي لا دخل لي فيه. يعني هو يتمنى أن ولاده يعيشوا والكلام ده، كل ما يولد له مولود الله سبحانه وتعالى يقبضه، موطن السرور هو ده. لما؟ لأن هذا جاء بقضاء الله وقدره، وأيضا كل شيء بقضاء الله وقدره، ولكن الشيء الثاني له دخل في، قال لك لا، مواطن القضاء والقدر والنعمة عندي وقرة العين فيما قدره ربنا عز وجل علي ولا دخل لي فيه. قال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طبعا هنا سياق الكلام في قوله احفظ الله يعني معناه احفظ أوامر الله واحفظ حدود الله، السياق يقول كده وما حدش يقول ده احنا كده تأويل، لا هي دي الحقيقة، لأن أهل البدعة بيستدلوا بهذا الحديث وبغيره من النص على أن أهل السنة أولوا نصوص الصفات، لا ده مش تأويل، ده السياق بيدل عليه. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تداهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بالمناسبة هذا الحديث شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي في جمع العلوم والحكم، جمع العلوم والحكم ده أخوانا عبارة عن 50 حديث، 40 النووية والإمام ابن رجب الحنبلي ضف عليها 10 أصبح 50 حديث. طالب العلم الذي يعتري المنابر للوعظ والإرشاد جمع العلوم والحكم 50 حديث دولة بدون مبالغ يطلع له منهم 500 خطبة على الأقل، ده لو هو طالب علم مبتدئ. أما لو إمام طوال عمره يخطب في 50 حديث وما خلصهمش بدون مبالغة. يقول جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. يعني الموضوع كتبه خلص، جف القلم يعني كتب بمداد وجف وانتهى، فرغت الكتابة بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا، انظر، فلو أن الخلق كلهم جميعا، 3 توكيدات، الخلق الألف واللام للاستغراق، كلهم تفيد العموم بمادته، جميعا كذلك، أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. طيب واحد يقول لك أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، إزاي أعرفها؟ النفع لم يأتيك، لأن أنت ما اطلعت على الغيب، ولكن النفع لم يأتي. فلما لم يأتيني يعني مثلا أخونا حسن عمل، والله يا شيخ أنا عمال على خير أحاول أخلص موضوعك ولكن ما استطعت، أقول والله أنا عارف الله لم يقدره، لحكمته للغير حكمة، يقوم يطمئن القلب ويستقر وتقر العين. يقول فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، لم يقدروا عليه كذلك. طيب يبقى بناء على ذلك يا إخوان، النفع من الخلق إذ أتاني قدره ربي ولا لا أرضى به، طب الضر من الخلق وصلني قدره ربي ولا لا أرضى، أرضى بما قدره علي ربي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعض الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم تاني، قال واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعض الكرب، وأن مع العسر يسرا. روى الإمام مسلم من حديث جابر واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج بعد الكرب، وأن مع العسر يسرا. روى الإمام مسلم من حديث جابر أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا، بين لنا ديننا، كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني كأن سراقة يريد أن يقول الأعمال اللي احنا بنعملها دي الله سبحانه وتعالى قدرها علينا وكتبها، أم أننا إذا فعلنا يكتب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال سراقة ففيما العمل، يعني طالما قدر وجف به القلم وفرغ منه الرب عز وجل من كتابته، ففيما العمل؟ طب بنعمل ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لعمله، اعملوا فكل ميسر لعمله. قال سراقة فأنا اليوم أكثر جدا، يعني لم يتكل. ليه؟ لأن ما كتبه ربنا عز وجل وقدر أخفى أم أعلم نبيه محمد؟ أخفى، خلاص. يبقى أنا ما لي شغل بالمسألة دي خلاص، أنا لي عقيدة. إيه العقيدة دي؟ أن كل ما يجري في كون الله وفي أرضه وفي ملكوته كل هذا كتبه ربنا وقدره، ويقع على وفق ما كتبه وقدره. لذلك ساعات كده تلاقينا مثلا بنصنع عمارة أو بنعمل حاجة، واخد بالك، تجدنا مثلا نشيل ونغير أكتر من مرة، واخد بالك ليه؟ لأن الذي قدره ربنا مش هي دي، ده حاجة تانية. تبني تحط العمود هنا، بعد ما تحطه وتبني كل حاجة وتبني خرسانة، المهندس يقول لك لا شيله كده غلط، يقول له حته دي ممكن بعد ما تصب يقول لك كسرهولي. ليه؟ هو مش ده اللي ربنا قدره؟ هيكون ذلك ده التغيير، ودي فقه. لما واحد يفهم بقى تتغير ليه اخي الله، هو ده ربنا قدره عز وجل. قال روى البخاري من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، روى البخاري من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة شخطر
كثيرة جدا
لله، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. قال تعالى، كل ذي أخوانا أدل على مرتبة الكتابة. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جمع الله تعالى في هذه الآية بين كتابين اثنين. اللوح المحفوظ وهو الكتاب السابق، وهو الكتاب السابق لجميع أعمالهم قبل وجودهم وخلقهم، والكتاب الحافظ لأعمالهم المقارن لأفعالهم. يعني قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، دي الكتابة اللي هي المقارنة لفعل العبد. طيب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اكتب يعني اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني اللوح المحفوظ أو أم الكتاب أو الذكر الذي كتب فيه كل شيء. وقوله أحصيناه يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، قال ابن القيم أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث، أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة، أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل بقية مراتب القضاء والقدر في اللقاء القادم، ونبدأ في مرتبة المشيئة ثم مرتبة الخلق.